على العالم أن يكون قدوة في علمه وعمله. أثنين، أن على العالم أن يتثبت في الفتوى ويستكمل شروطها. إذا طلبت من فتوى ينظر لماذا هذه الفتوى، ما هي آثار هذه الفتوى، ماذا يراد بهذه الفتوى. على العالم أن يتثبت ويستكمل شروط الفتوى، وذلك بفقه الأصول وفقه الفروع وفقه الواقع، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. إن تعرض له الناس نحن لا نبرئ الناس من كلامهم في العلماء، لكنه كان سببا في الحديث في العلماء. عليه أن يتثبت، لا يتعجل، لا يكتفي بأنه قيل له كذا وكذا وكذا ثم يكفي، لا لا لا، يتأكد، يسأل، يتثبت. ماذا يراد بهذه الفتوى؟ هل يراد استغلال أو غيرها؟ عليه أن يتثبت في الفتوى. ثانيا أو ثالثا، أن يحذر العالم من الاستدراج والغفلة والتدليس. فهناك من يستغل العلماء، هناك من يستغل العلماء، هناك من يلبس على العلماء. فعلى العلماء كما قال عمر وهو من أئمة العلماء رضي الله عنه: لست بالخوف ولا الخوف يخدعني، أنا لا أخادع، لكن ما حد استعلم رضي الله عنه. نعم، لا يخدع العالم، فينتبه أن هناك من يريد أن يغلف عليهم، من يريد أن يهول لهم الأمور، من يقول لا المراجعة تترك كذا بسيطة، فتألة بسيطة ثم تستغل لغرض في النفس. أخيرا، على العالم أن يكون جريئا في الحق، لا تأخذه في الله ثم تلائم. نحن نطالب من علمائنا ونطلب من علمائنا أن تكون لهم جرأة كأسلافنا رضوان الله عليهم، كجرأة أبي سعيد الخدري عندما وقف أمام مروان بن الحكم عندما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة، فقال له: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة يوم العيد. فسحبه في ثوبه، قال: أكتبك ما هنالك. فأنكر عليه علانية ما قال: اكتب له ردة نصيحة سرية بيننا وبين بعدين، لا، أمام العلم، الصلاة قبل الخطبة يا مروان. كالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وقد ذكرت في محاضرة ماضية ها قصة السلطان العلماء، أعيدها مرة أخرى لتعرف كيف يكون العلماء وكيف يحمي العلماء أنفسهم. تناجل السلطان الملك الصالح أيوب بسبب خلاف بينه وبين أبناء عمه، وكان واليا وملكا لدمشق وللشام عموما، تنازل للنصارى عن بعض الفصول. ماذا فعل العز بن عبد السلام؟ ماذا فعل العز بن عبد السلام في هذه القضية عندما تنازل الملك الصالح للنصارى عن بعض الفصول؟ قام على المنبر وخطب في جامع بني أمية، ولم يدعو للملك الصالح، إنما قال: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد أو أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونزل هذا مجرد الدعاء للسلطان، ما دعاه، ما يستاهل. ماذا فعل السلطان؟ سجن. وفي نحن نستغرب أحيانا يا أخوان اللي يسجن عالم، ما يسجن عالم، سجن الإمام أحمد بن حنبل، وسجن العز بن عبد السلام، وسجن ابن تيمية. الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسجنون. فلما سجن توقع أن يعتذر، أن يطلب شهادته، ما اعتذر العز بن عبد السلام. الناس حشروا ضجة الناس، وجاء الناس، نسيت أن أذكر أن الناس جاءوا يستفتون العز، قالوا: يا سلطان العلماء، النصارى بدأوا يشترون السلاح من دمشق، هل نعطيهم السلاح؟ قال: ما يجوز يبيعون عليهم السلاح. أقول: فسجنهم السلطان، ثم أرسل له أحد أعوان السلطان وما أكثرهم، وقال له: يا شيخ، أنا بتوسط لك عند السلطان، بس نبغى نمشي أن تذهب معي وتعتذر للسلطان وتقبل رأسه. قال قال القتل. ماذا قال لعمر بن عبد السلام؟ قال دعك عني. والله لو طلب مني السلطان أن يقبل يدي ما سمحت له أن يقبل يدي. عافان الله من الثلاث يا قوم أنتم في واد وأنا في واد. عافان الله من الثلاث. فرفض. توقيع ما في شيء، تعامل بسيط. تطلع وتعادل خطة ما في مشكلة. لا لا لا. العالم ما يمكن يكون دليل في يوم من الأيام أبدا. ما يمكن يكون العالم أمام فاسق أو أمام ظالم يطلب من هذا الشيء أبدا. السلطان ذهب للمقابلة في المسار. خاف يخرج السلطان بالقوة. هذا السلطان لأن عندنا سلطانين، سلطان حقيقي وسلطان رسمي. السلطان الحقيقي العز بن عبد السلام، وسلطان الرسمي الملك الصالح أيوب. الملك الصالح أيوب أخذ العز بن عبد السلام معه وسجنه في خيمة وجلس مع النصارى الذي هو الملك الصالح أيوب. وعندما جلس بدأ العز بن عبد السلام يقرأ القرآن واستمع إليه. فقال تدرون ماذا قال؟ قال الملك الصالح استمعوا من الذي يقرأ؟ قال والله نستمع نعم. فتعرفون من هو؟ قال لا ما نعرفه. قال هذا من أكبر قساوستنا. أراد جاء بلغته مع كل أسف. ما قال أكبر علمائنا. قال هذا من أكبر قساوستنا وسجلته. تعلمون لماذا سجلته؟ قالوا لا. قال إنه أفتى بعدم جواز بيع السلاح إليكم فسجلته من أجلكم. يا للحسرة. ماذا قال النصارى؟ قالوا والله لو كان هذا قسيسا لنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. هذا الرجل الذي يقف موقف شجاع على اعدائه والله يستاهل من يغسل رجليه يشرب مرقه. فخجل السلطان وأبرق وامر باطلاق العز بن عبد السلام. العالم يجب ان يكون صاحب مواقف يا اخوان شجاعه. الخبر الزبير شيخ الازهر عندما كانت الأزهر مكانة وقوة قام محمد نجيب وقال أول ما تولى الثورة في مصر عندما قام قاس المساوي الرجل بالمرأة. لما حدث ما الذي حدث؟ اتصل فيه الخضر حسين وقال شوف إما أن تتراجع عن قولك وإلا سأنزل غدا وأنا لابس كفني ومعي جميع الأزهريين إلى الشوارع فإما الحياة وإما الموت. فجاء محمد نجيب وجعلت الوزارة يا شيخنا يا إمامنا ما عندنا مانع نحن نعتبرك الآن من كلام خطأ. قال لا 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 تعتبروا اللي اعتبروا أمام العامة اعتبروا أمام العامة. هذا صعب يعتبر أمام العامة. قال ما في خيار إما أن تعتبر غدا أنت يا محمد نجيب أمام الناس على الكلام الذي قلت ولا تأنزل للشارع وأنا أجد كفني. فطلع بكرة محمد نجيب قال الصحافة كذبت علي أنا ما زدت شيء يتقول أكل يكون العالم. إذن السلطان الحقيقي هو العالم. لهذا نحن أنفسنا أيها الأخوة وهو الأسلوب الأول لحماية أعراض العلماء. ثانيا ما هو الواجب علينا تجاه علمائنا؟ أولا الواجب علينا تجاه علمائنا ما يلي: واحد أن نحفظ للعلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة وأن نتأدب معهم. انظروا إلى آداب طالب العلم كما قال السلف. قال العراقي لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وكان إبراهيم والشعب إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وقال ابن الشافعي ما سمعت أبي ناظر أحدا قط فرفع صوته. وقال يحيى بن معين الذي يحدث بالبلد وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. وقال السعلوكي من قال لشيخه لنا على سبيل الاستهزاء لم يفلح أبدا. وتعجب ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حيث مكث سنة وهو يريد أن يسأله عن مسألة من مسائل العلم فلم يفعل. وقال طاووس بن كيسان من السنة أن يوقر العالم. وقال الزهري كان سلمة يماري ابن عباس فحلم بذلك علما كثيرا. وقال البخاري ما رأيت أحدا أوقر من المحدثين من يحيى بن معين. قال المغيرة كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وقال عطاء بن أبي رباح إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبدا وقد سمعته قبل أن يولد. وقال الشافعي ما نظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وذكر أحد العلماء يا شباب سمعوا له وذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد بن حنبل وكان متكئا من علة كان مريض متكئ فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنبتكئ وقال الجزري ما خاصم ويعوق الأدب مع العلماء ثانيا أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله وهم الأنبياء والملائكة لا معصوم إلا من عصمه تواصل بعد الأمانة بسم الله الرحمن الرحيم أقول الواجب تجاه العلماء أن نحترم العلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة وأن نتأدب معهم أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله وهم الأنبياء والملائكة ما في أحد معصوم يا أحمد ما في أحد ما يخطئ قال الإمام سفيان الثوري ليس يكاد يخلص من الغلط أحد وقال الإمام أحمد ومن يعرى من الخطأ والتفسير وقال الترمذي من يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم وقال ابن حبان وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته ولو تركنا هذا المسلك ترك حديث الزهري بن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في رواياتهم لماذا يا أخوان نحن تلمس أخطاء العلماء؟ لماذا؟ ما أحد يسلم من الخطأ؟ ثالثا أن الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة نعم الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة سيبقى الخلاف لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه ولا يزالون مختلفين فقضية الخلاف يا أخوان طبيعي وجود الخلاف رابعا أن نزود الفرصة على الأعداء وأن ننتبه إلى مقاصدهم وأغراضهم وندافع عن علمائنا خامسا أن نحمل علماءنا على المحمل الحسن ولا نسيء الظن فيهم حتى ولو لم نأخذ بأقوالهم وأريد أن أوضح يا أخوان ليس المطلوب نحن ملزمين بأخذ الأقوال كل أقوال العلماء لا يا أحباب فيه فرق كبير بين أن نأخذ بقول العالم وبفتوى العالم أو نجرح في شخصه نحن لسنا ملزمين أن نأخذ بفتوى العالم إذا كان هناك دليل يخالفها الشافعي وغير الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي لسنا ملزمين ولكن هل نعلم إذا لم نأخذ بقوله لا بد نجرحه ونتكلم في عرضه لا فإذا قال عمر رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا سادسا أن ننتبه إلى أخطائنا وعيوبنا وننشغل بها عن عيوب الناس عامة وأخطاء العلماء خاصة يا واعي الناس قد أصبحت متهما وعدت منهم أمورا أنت تأتيها وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه وفي كل نفس عماها عن مساويها عرفناها بالعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها أقول لمن يتحدث في أعراض العلماء وينسى نفسه كنافع سحرة يوما لمهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي يا ناطح الجبل العالي ليصمه اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل قد يقدر العالم ولكن هل يعني انه اذا قصر نترك علمك وعملك اعمل بعلمي وان قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري اعمل بعلمي وان قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري تقصيري عليك اذن هذا ما يجب علينا تجاه علمائنا النقطة الثالثة وهي مهمة جدا كيف نبين الحق دون أن نقع في علمائنا وهذا بين قوسين كيف نستطيع أن نبين الحق إذا أخطأ العالم دون أن نقع في عرضه لأن مختلط الأمر على الناس أما السكوت حتى عن الخطأ يعني الذكر الموجود الآن أن إذا قام أحد العلماء واحد طلاب العلم يبين الحق بدليله. الا وتصدق انت تحدثت في اعراض العلماء، انت تقتل العلماء، انت تحدث فتنة بين العلماء. لا يا اخوان. والجانب الاخر واحد، كل ما تحدث العلماء بكلمة بدأ الطعن فيهم، والعلماء فيهم، والعلماء فيهم، والعلماء فيهم. لا يا اخوان. اذا ما هو المنهج الذي نجمع فيه بين بيان الحق وعدم الالتزام بالفتوى الا اذا كانت وفق الدليل دون ان نقع في اعراض علمائنا؟ وفق النقاط التالية: واحد، اولا التثبت من صحة ما ينسب الى العلماء، فقد تشاع اقوال لاغراض لا تحقق. لا تحقق، ليس كل ما ينسب الى العلماء صحيح. اولا يجب ان نتثبت هل ما قاله العالم صحيح ولا غير صحيح. وكم استمعنا الى اقوال نثبت بسؤال علمائنا ولما ذهبنا اليهم قالوا والله قد ما قلنا شيء. تجد بعض الناس في المجلس، الشيخ فلان قال الله يهديه وفيه وفيه وفيه، ماذا قال؟ قال كذا وكذا. تذهب وتسأل العالم يقول الله يناقش. اولا يجب التثبت هل العالم قال هذا الشيء او ما قال. اثنين، ان نعرف ان هناك فرق عظيم جدا بين رد الاقوال ومناقشتها والترحيل الحق والطعن في العلماء. في فرق كبير جدا، في فرق بين عدم الاخذ بالقول وعدم الاخذ بالفتوى والرد على الفتوى وبين الطعن في العلماء، فرق كبير جدا. يجوز لنا ان نبين الحق، يجوز لنا الا ناخذ بالفتوى اذا لم توافق الدليل، لكن لا يجوز لنا الطعن في العلماء. ثالثا، ان يقصد المتحدث بكلامه وجه الله جل وعلا. الاخلاص يا اخوان، أن يقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وأن يحذر من الأغراض العارضة كالهوى والتشفي وحب الظهور. إذا اضطر أحدنا لقول كلمة الحق في مواجهة العلماء يتق الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يخلص لله حتى يقبل منه وينتبه، أحيانا قد يكون رده فعلا لله، لكن وقت الأعراض بعدين قبل الظهور يا سلام فرصة أن فلان يرد على العلماء. يجي الشيطان فليحذر من هذه الأخطاء. التشفي، بعض الناس إذا سمع أن أحد العلماء أخطأوا سارع بنشر هذا الخطأ. لا 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 لا، فلننتبه من أخطاء العارضة، فعلى من يتولى الرد على العلماء أو على أقوال العلماء بعبارة أدق أن يكون مخلصا لله جل وعلا. النقطة الرابعة يا أخوان، الإنصاف والعدل. يا أخوان اعدلوا مع علماء، يجب الإنصاف مع العلماء. ابن تيمية رحمه الله يقول أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. يعني الآن أما نأخذ كل ما قاله العالم ولا نرد كل ما قاله، اما انه اسمى كل اجر، اين الانصاف؟ ولا يجرمنكم شنعان قوم على ان لا تعدل، اعدل هو اقرب للتقوى. ويتضمن ذلك الثناء عليه بما هو اهل الله، الثناء على العالم بما هو اهل الله. ثانيا، عدم التجاوز في بيان الخطا الذي وقع فيه. اذا وقع احد العلماء في الخطا واردت ان تبين خطا العالم، ما هي فرصه تتناول عرضه في كل شيء وترجع تقول عن تاريخه كله من ولد حتى توفي؟ لا تتجاوز النقطة التي أردت. وإذا أراد أخذ الحبس في المطلق لا أتقن، لا تتجاوز. عدم التجاوز في بيان الحق، يعني الإنسان إذا انطلق انطلق. العدل والإنصاف، الثناء عليه بما هو أهل الله. خامسا، أن نسلك منهج رجال الحديث في تقييم الرجال. إذا أردنا أن نقوم العلماء، أن نتحدث في العلماء، نسلك منهج أهل الحديث، ومنهج أهل الحديث فسره العلماء. وأدلكم على رسالة جميلة مختصرة صغيرة في حجمها كبيرة في قيمتها، تبين لكم هذا المنهج، لأن الوقت الآن لا يكتفع لشرحه. وهي رسالة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم للشيخ أحمد الكويان. هذه الرسالة ومطبوعة حديثا وموجودة في المكتبات، تدل كيف نستطيع ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الحديث عن العلماء ومؤلفاتهم أو في تقويم العلماء ومؤلفاتهم. إذن علينا أن نسلك منهج أهل الحديث. ثالثا وهي النقطة الأخيرة، أن نعلم أن الخطأ على نوعين، خطأ في الفروع وخطأ في الأصول. أما مسائل الفروع فهي مسائل اجتهادية يجوز فيها الخلاف ولا تبرر الحديث لقوم العلماء، ونبين خطأ العالم في هذه المسألة دون التعرض على شخصه، دون أن نتعرض لشخصه، إنما نقول أخطأ خالفه الصواب، ولكن لا نتعرض لشخصه. هذا في مسائل الفروع المسائل الاجتهادية. أما مسائل الأصول وهي العقيدة فيبين القول الصحيح، ويحذر من أهل البدع بالجملة، وينبه إلى خطورة الداعي إلى بدعته دون إفراط ولا تفريط. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. الله أكبر، أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض، لأن المبتدعة بعضهم مع بعض أكل فيهم بعضهم بعض. أما أهل السنة لا، ينصفون حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. إذا كيف لمن أخطأ؟ إذا كان الخطأ في بدعة يحذر من البدعة، ويحذر من المبتدعة، ويحذر من الداعي إلى بدعته، ويبين خطورة هذا الأمر. لكن إياك أن تتعرض لشخصه. استمعت منذ فترة العام الماضي إلى قصة مؤلمة ومؤلمة. أحد الدعاة إلى الله المجاهدين في أفغانستان اتهمه بعض الناس في أخطاء في العقيدة، وليتهم اقتصروا على بيان أخطائه في العقيدة. والله يا أخوان، بدأوا يذكرون قصص له في داخل بيته عن بنته وعن زوجته وعن أولاده. أيجوز هذا يا أخوان؟ ألا نسأل الله جل وعلا؟ وهذا موجود في شريط. يا أخي، إذا كنت صادقا تريد أن تبين أن هذا العالم أو هذا المجاهد، وهو عالم المجاهد رحمه الله، وقع في أخطاء، نحن لا نقصر عليك أن تبين الخطأ، لكن ما دخل بنته وزوجته وأولاده؟ لماذا التعرض للعلماء بهذا الشكل؟ لماذا بهذا؟ لا نقول لا تقول كلمة الحق، قولوا كلمة الحق، بل نقول لا تسكتوا عن كلمة الحق، لكن لا يجوز أن نكون بهذا الأسلوب يا أخوان. التعرض لأشخاصهم والطعن فيهم، أسرارهم البيتية والله بشر، أيجوز هذا؟ هل هذا منهج أهل السنة؟ هل هذا منهج السلف؟ إذن هذا هو المنهج. وأخيرا، إذا أمكن الاتصال بمن وقع منه الخطأ ليرجع عن خطأه فهو أولى، سواء كان في الأصول أو في الفروع. أقول إذا أمكن، لعله يبدأ. أليس قصدك الحق؟ أليس تريد بيان الحق؟ خلوه يرجع أحسن وأحسن للحق، خلوه يرجع على المرأة ويقول: يا أخوان أنا تراجعت عن قولي. هذا أفضل ممن أن ترد عليه، لأنك إذا رددت عليه رجعت عن الناس. لكن إذا رجع هو سيقتنع كل الناس الذين خرجوا فتوى. لكن بعض الناس يقول: لا بسرعة رد عليه من هو. إذا أخطأ عالم قال بسرعة رد عليه كم هو. نعم ما في ما يجوز. إذا أمكن الاتصال فيه، أنا أقول إذا أمكن الاتصال فيه ومناصحته وتكوين سبيل الله، يرجعه إلى الحق. ألست تريد الحق؟ خليه يرجع. هذا ما نريده. تناظر اثنان من العلماء في مسألة من المسائل، كل واحد قال قول خطأ الآخر، اجتمع تناظر من ذلك في داعي بطل خطأ أمام العامة. تعالوا تناظر ما الذي حدث. لما انتهت المناظرة كل واحد أخذ بقول الثاني، كل واحد من أخذ بقول الثاني ورجعوا برأيين آخرين. نحتاج مناظرة ثانية لأن رأيتهم الحق. لما بين الأول أدلته، لما كان واحد كلام صحيح، لما بين الثاني أدلته والكلام الصحيح، فرجعوا بقولهم. بس هذا صار عند هذا وهذا راح، لأن رأيتهم الحق. أنا نسلك هذا المنهج. حجة الكرام، أخيرا أمور لا بد من بيانها. واحد، أننا لا ندعو إلى تأديس الأشخاص والتغابي عن الأخطاء أو السكوت عن الحق والخلط في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جدال. لا أدعو في محاضرتي إلى تقديس العلماء، لا أدعو إلى أننا لا يجوز أبدا أن نتحدث عن العلماء في أخطاء الناس. والله يا أخوان، من فهم هذا فقد أخطأ. لكن بينت لكم المنهج، الفرق بين الحديث عن العلماء وأعراض العلماء وبين بيان كلمة الحق بالأسلوب الذي بينت. أثنين، مسألة مهمة حدثت في الأيام الماضية، ما هي؟ دعوة الإجماع. وهذه جاءتني أسئلة كثيرة: فلان يخالف الإجماع، فلان يخالف إجماع العلماء، من هو فلان يخالف اجماع العلماء؟ هذا يحدث فتنة يا اخوان. الاجماع ما هو امر بسيط. الاجماع فيه فرق كبير بين الاجماع والاجتماع. الاجماع كما بينه العلماء ان يجمع علماء الامه المعتبرين، ان يجمع علماء الامه المعتبرون على مساله من المسائل ولو خالف واحد لم عقد الاجماع. يجمع 500 600 ونقول هذا اجماع الامه فقط اجماع الامه. فرق بين الاجماع والاجتماع. ولذلك انتبهوا ارجعوا الى اصول الفقه ونقرا ما في اصول الفقه حتى لا ناخذ الامور خطا. الاجماع له شروط، الاجماع له روابط، الاجماع ليس اجماع علماء بلد فقط، الاجماع هو اجماع علماء الامه جميعا. واذا خالف واحد من العلماء المعتبرين في شرق الارض او مغربها لم عقد الاجماع. ولذلك قال بعض العلماء ان الاجماع لم ينعقد بعد الصحابه، لان صعب جدا ان ينعقد الاجماع. واحد من كل ورقة يقول ان فلان خالف اجمع العلماء، مع ان الامة ان العلماء اجمعوا والزيادة. بارك الله فيك ما عرفنا على اجمع العلماء، ما يقولش الزيادة. انا والله ما قرأت لا في كتب الفقه ولا اصل الفقه الزيادة. كذا اكتبها. قال ان العلماء اجمعوا والزيادة على المسألة الفلانية وخالف فلان وفلان. طيب فقلنا اجمع العلماء. وين الزيادة؟ الزيادة كلها. فيجب ان تفهم هذه الضوابط. فإذا علينا من هذه الضوابط إجماع علماء بلد دون غيره ليس إجماع. ثم ناحية أخرى أن العبرة ليست بالكثرة والقلة، العبرة بالحق. نقطة ثالثة أقف معها أن بعض العلماء يفتون بفتوى لها أسبابها فيأتي آخرون ويخالفون هذه الفتوى فيبدأ الطعن في المخالف ويتهم بتهم باطلة كالفتنة وحب الخلاف وحب الظهور وقلة العلم وهل المجرة. فعلينا أن ننتبه لما يرى. قد يقوم العلماء ويفتون بفتوى، يأتي بعض طلاب العلم ويخالفون هذه الفتوى فيبدأ الطعن على هذا العالم المخالف. يبدأ الطعن بالمخالف. من أنت خالف؟ أنت حتى الفتنة أنت. علينا أن ننتبه لما يلي. أولا أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ثانيا أن المخالفين علماء يجب احترامهم وتقديرهم. المخالفين علماء والمخالفين علماء. ليش حرام الحديث عن هؤلاء وحلال الحديث في هؤلاء؟ لا يجوز الحديث لا في أعراض هؤلاء ولا هؤلاء، لا المخالفين ولا المخالفين. رابعا او ثالثا اننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. رابعا ان تثبت من صحة الفتوى واكتمال شروطها عند الموافقين والمخالفين. المهم بصحة الفتوى من اين جاءت لا يهم، المهم هل الفتوى التي صدرت من هذا العالم او لا، هل هي مكتملة الشروط او لا. اذا اكتملت شروطها ننظر. خامسا أن مسائل الاجتهاد يجوز فيها الخلاف. ليش يا أخوان تضيق أنفسنا بالخلاف؟ لماذا تضيق أنفسنا بالخلاف؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا. عندما أرسل من رسول الله بن قرير حدث خلاف. اختلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدى بهم إلى الفتنة وإلى طعن بعضهم في بعض. النقطة الأخيرة في هذه المسألة أن مجرد المخالفة ليس خطأ. ولا عبرة للصغر والكبر هنا إذا توافرت الشروط. ما يأتينا واحد يقول هذا عالم صغير خالف العالم الكبير. لا 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 ما في عبرة. العلماء قديما وحديثا الصغير يخالف الكبير، وقد يكون الحق مع الصغير في سنة. السنة كما ترى هنا العبرة في توافر شروط الفتوى وأسباب الفتوى. الشيخ عبد العزيز حفظه الله في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أفتى بفتوى خالف فيها الشيخ محمد، وما قال له الشيخ من أنت حتى تخالفني، وما قال له الناس من أنت حتى تخالف الشيخ محمد أو تخالف العلماء، مع أن الراجح قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله. ابن تيمية خالف علماء بلده وثبت أن الحق معه رحمه الله. لا عبرة للصغير الكبير في هذه المسائل، العبرة لمن معه الدليل. صبر على صبر. الوقفة الرابعة لماذا سؤال لماذا تبرم أخطاء العلماء أكثر من غيرهم؟ أو لماذا تبرز أخطاء العلماء أكثر من غيرهم؟ في سبب بسيط جدا، الثوب الأبيض النافع لو فيه نقطة سوداء تبين أنه ثوب بعيدة، العلماء في الثوب الأبيض أي نقطة سواد تبين فيها، فلا نستغرب أن تبرز أخطاءهم. أما غيرهم في الثوب الأسود لو تحطي فحم ولا شحم ماذا؟ ولذلك نحن في الصيف الواحد يغير ثوبه كل يومين ثلاثة ثوب أبيض، بينما في الشتاء قد يجلس الثوب أسبوعين ثلاثة، مع أن الوسائل التي تغير الثوب في الشتاء قد تكون أكثر من الصيف، لكن ما بينها ليس بنوبة من شيء. فالعلماء في الثوب الأبيض تبرز أخطاءهم ولهم كبيرة جدا، فعلى العلماء أولا أن ينتبهوا لهذه النقطة، كما ننتبه لثيابنا، كل واحد اليوم ما بغى يخرج طريق الثوب ما يكتفي، يقول هل شوف ثوبي وهو شيء ولا لا، من يتفقد اعماله يتفقد، وعلى الاخرين ايضا الا يرخموا هذا القضاء. اما غيرهم فيدون بهم شيء مهما كبرت فحم ولا سواد ولا شحم ما يدري او زيت، لانه اصل ثوب. خامسا، تحذر من الذنب ما يشبه المدح. يأتي يفتح الشيخ فلان ما شاء الله، الشيخ فلان الشيخ فلان فيه وفيه فسلاكنا حط بعد ذلك يقدم مدح ويقول خمس دقائق كلمتين بس تدخلها، وهذا هو قصده. ونبه إلى خطورة هؤلاء ونخوف بالله جل وعلا. المدح أو الذنب ما يشبه المدح كما تكلم البلاغيون. ثالثا، أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم: وصنف كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجد العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأطلقت في وقته. وما نراه من الواقع المشاهد أن من يسب العلماء يسقط من أعين العامة والخاصة، ويقول الحافظ ابن رجب: والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته، أي المنصور فيه. سابعا، وهي وقفة قبل الأخيرة، أوجهها للعلماء وطلاب العلم الذين يبتلون بهذه البلوى، فأقول عليهم الصبر، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وليعلموا أنهم ليسوا أفضل من الأنبياء والرسل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما سلم من الكلام في عرضه، بل حتى في داخل بيته صلى الله عليه وسلم، في قضية الإسوة وغيرها، فله إسوة وقدوة برسولنا صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن العاقبة للمتقين. فهذا يوسف يقول: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وموسى يقول: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيق المرء السيء إلا بأهله. وصدق من قال: ولست بناجي من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعلي. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتين أتري. أخيرا، أقول للمتحدثين في العلماء: اتقوا الله، توبوا إلى الله، أنيبوا، أثنوا على العلماء بمقدار غيبتكم لهم، وأقول لهم: العاقبة للمتقين وأنتم الخاسرون. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يطرها وأوهى قرنه البعيد. يا ناطح الجبل العالي، العالم عالي، يا ناطح الجبل العالي يكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فأقول: اتقوا الله، واحفظوا لعلمائكم كرامتهم وقيمتهم، وانتبهوا للمنهج الذي بينته في الحديث عن أخطاء العلماء. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.